أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين الفصل الثاني البحث عن أقسام الحديث بعد أن أنهينا الفصل الأول وهو التوثيقات العامة والخاصة ومثل حجية قول الرجالي وصلنا إلى تقسيمات الحديث حيث قسم الحديث إلى أربعة أقسام الصحيح وهو ما كان جميع رواته عدولا إمامية اثنين الموثق وهو ما كان رواته كلهم أو بعضهم من غير الإمامية ولكنهم وثقوا فطحية أبناء عامة واقفية المهم وثقوا هذا نعبر عنه موثق الأول الصحيح الرواة عدول إمامية جميعهم زين ثالثا الحسن وهو ما كان رواته كلهم أو بعضهم من الإمامية ولكنهم لم يوثقوا بل مدحوا فقط بدون توثيق بس رضي الله عنهم أو مدح معين زين من قبل الأم أو من قبل الرجال نعبر عن هذا بالحسن ومن ضمنهم إبراهيم ابن هاشم إذا لم نوثقه فنقول هذه الرواية حسنة وإذا وثقنا نقول صحيحة إذا كان رجالها عدول أربعة الضعيف وهو ما لم يكن واحدا من الأقسام الثلاثة بأن كان رواته مجهولين أو قد ضعفوا وهذه الأقسام الأربعة قد تقسم بدورها إلى أقسام أخرى لا يهم التعرض لها مثلا الحديث الصحيح هناك بالمطولات راح تلقون إذا عندكم كتب رجالية تقرون ويعبرون الصحيح الأعلائي والصحيح المو أعلى الأعلائي عن الرجال كلهم من الثقات الأجلاء نعبر عنه صحيح هو بالتالي صحيح هذا حجة وذاك حجة مثلا الضعيف مثلا الضعيف المرسل الضعيف المضمر وهكذا أيضا للضعيف أقسام المهم كلها مو حجة فلا يهمنا التعرض إلى هذه الأمور المهم التقسيمات أربعة الرئيسية تمام علي؟ وهذه الأقسام الأربعة قد تقسم بدورها إلى أقسام أخرى لا يهم التعرض لها وقيل بأن القدماء لم يكن هذا التقسيم الرباعي متداولا بينهم بل كان التقسيم عندهم ثنائيا أي قسموا الحديث إلى قسمين صحيح وضعيف والصحيح في مصطلحهم هو الخبر الذي يلزم العمل به نتيجة احتفافه بقراء تفيد القطع أو الاطمئنان بصدوره والضعيف ما لم يكن كذلك إذا الصحيح عندهم هو اللي موجود أكو قراء تحتف به هاي القراء مرة قطعية ومرة تولد اطمئنان مرة تنفع القراء بالقطع أقطع بصدوره هذا الخبر من الإمام عليه السلام ومرة لا تصل إلى درجة القطع ولكن أطمئن بأن هذه الرواية صادرة من الإمام هذا هو مبنى القدماء اللي هو الخبر عندهم قسمين صحيح وضعيف معتبر غير معتبر وقد شجب الأخباريون كصاحب الحدائق شيخ يوسف وصاحب الوسائل الحر العاملي والفيض الكاشاني شيخ محسن التقسيم الرباعي وأنكروا على أول من نسب إليه أو نسب إليه ابتكار ذلك وهو العلامة الحلي طبعا ليش المصنف ذكر أن ذول الثلاثة لأنه هؤلاء بالبحث الخارج نحتاجهم صاحب الوسائل اعتبار بالبحث الخارج أنا أحتاج الوسائل وسائل الشيعة صاحب الحدائق الشيخ يوسف البحراني عنده كتاب هو الحدائق الناظرة أيضا من الكتب الفقهية اللي ذكر في مقدمته مقدمات بمثابة المقدمات الأصولية والرجالية وواحدة من هذه المقدمات يشير إلى قضية استنكار على التقسيم الرباعي اللي صار في زمان ابن طاووس والعلام الحلي وهذا مهم هذه المقدمة اللي ذكرها شيخ يوسف مهمة جدا الإنسان الذي يطلع عليها بعد ذكر الفيض الكاشاني باعتبار أيضا الفيض الكاشاني عنده كتاب وهو الوافي أيضا في شرح كتاب الكافي أيضا من الكتب المهمة في عند الفقيه أن يطلع عليها أيضا ذكر في مقدمته بعض الأمور المهمة ومن ضمنها هذه المقدمة، أن التقسيم هو تقسيما ثنائيا لا رباعيا.
صاحب
مسائل الأخبارية سيدنا أقسام مشايخنا، أخباري أكو أقسام متشدد، أخباري متشدد جدا، وأكو أخباري معتدل، وأكو أخباري بينهما. مثلا من ضمن الأخبارية المعتدلين مثلا صاحب الحدائق شيخ يوسف البحراني مثلا. المهم، وحجة الإخباريين في ذلك أن الكتب الجامعة لأحاديثنا متواترة وقد قامت القرائن على صحتها، وأنهى صاحب الوسائل تلك القرائن الدالة على صحة تلك الكتب إلى 22 قرينة، كما يتضح ذلك لمن راجع الفائدة التاسعة المذكورة في الجزء الأخير من الوسائل. بالأخير ذكر فوائد، يقول الفائدة التاسعة هي هذه، أنه الكتبنا إحنا صحيحة السند، المجاميع الروائية أخذوها من كتب معتبرة، وهذه الكتب المعتبرة أدت إلى صحة الروايات، وبالتالي هاي الروايات صحيحة للقرائن اللي جمعناها إحنا. إذن صاحب الوسائل يقول أنه هذا التقسيم الرباعي لا داعي له. قال قدس سره في جملة كلامه، ويظهر من ذلك ضعف الاصطلاح الجديد. من هو هذا؟ قال صاحب الوسائل في الفائدة التاسعة. ويظهر من ذلك ضعف الاصطلاح الجديد على تقسيم الحديث إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف، الذي تجدد في زمان العلامة وشيخه أحمد بن طاووس، وسوف يأتي في الأبحاث المقبلة إن شاء الله بطلان هذه الدعوة القائلة بصحة جميع ما في كتبنا الحديثية، وبعد بطلانها يكون التقسيم الرباعي المذكور وجيها بوجاهة. يعني إذا أبطلنا صحة جميع روايات الكتب الأربعة فتكون دعوة ابن طاووس وجيهة، هيك يقول المصنف، تمام عيني؟ سوف نبطلها. هذا تذكرون ناقشناها بالحلقة الأولى، قلناهم أصلا نفس أصحابها ما ادعوا أنها صحيحة وأنها قطعية وأنها ونعم راح نذكر بعض العبائر ونناقشها إن شاء الله تعالى. وهناك عدة أبحاث ترتبط بالأقسام الأربعة أو بالتقسيم الرباعي، بالأقسام الأربعة المذكورة للخبر، نذكرها ضمن نقاط. النقطة الأولى، مو قلنا أربعة، صحيح موثق حسن ضعيف. الصحيح أكو بنقطة خصة، نعم، فيما لو كان الخبر صحيح وأعرض المشهور فتوائيا عنه، يعني أفتى مشهور المتقدمين على خلاف هذا الخبر، مو شهرة روائية أخواني، شهرة فتوائية. هذه الشهرة الفتوائية إذا أفتى متقدمينا فتوى وهذه الفتوى كانت خلاف هذا الخبر، خلاف مضمون هذا الخبر، هل أن هذه الشهرة تكسر صحة هذا السند؟ خبر صحيح السند ولكن المشهور أعرضوا عنه بالفتوى ولم يعملوا بمضمونه، هل أن المشهور إعراضهم عنه كاسر له أو لا؟ هذا ما يعبر عنه بالكاسرية. وراح يجينا إن شاء الله في النقطة الخامسة، راح نذكر الجابرية، النقطة الخامسة عندي 209، راح يذكر أن إذا كان الخبر ضعيف وعمل المشهور وأفتى المشهور على طبقه، يعني أفتوا فتوى وصارت هناك شهرة فتوائية، هاي الشهرة الفتوائية على طبق هذا الخبر، هل أن هذه الشهرة الفتوائية للمتقدمين جابرة أو لا؟ راح يصير عندنا إذن بحثين، بحث الكاسرية وبحث الجابرية. أولا هذه النقطة في مسألة الكاسرية، هل تكسر أو لا؟ قال إذا كان الخبر صحيح السند فالمعروف حجيته، هذا حجة صحيح السند هذا معروف، بيد أن هناك تساؤلا معروفا، وهو أنه لو كانت الشهرة الفتوائية، الفرق أخواني بين الشهرة الفتوائية والشهرة الروائية كالآتي، أن الشهرة الروائية انتشار رواية معينة في كتب الحديث واشتهارها، فانتشار الرواية واشتهارها في كتب الحديث هذا دليل على شهرتها الروائية، قول هاي رواية مشهورة. الشهرة الفتوائية افتاء جمع أو جميع أو أغلب المجتهدين والفقهاء وفق مضمون رواية. تمام. اشتهار الفتوى ضمن مضمون الرواية هذا دليل على اشتهارها فتوائيا. زين، احنا هنا اللي يفيدنا الشهرة الرواية والفتوائية. الفتوائية كلامنا مو بالرواية، كلامنا فتوائية المشهور على طبق رواية او بالعكس على عدم العمل بهذه الرواية. فهنا رواية صحيحة والمشهور أفتى بفتوى خلاف هذه الرواية. قال: إذا كان الخبر صحيح السند فالمعروف حجيته، بيد أن هناك تساؤلا معروفا، وهو أنه لو كانت الشهرة الفتوائية بين الفقهاء على خلاف مضمون الخبر الصحيح فهل يسقطه ذلك عن الحجية أو لا؟ هذا الإفتاء على خلاف الخبر يسقط هذا الخبر عن الحجية أو لا؟ زين، المعروف سقوطه عن الاعتبار، المعروف أن هذا الخبر يسقط وهذا كان معروفا مشهورا. أما السيد الخوئي لا، لم يرتضي ذلك خلافا بالهامش، يقول خلافا للسيد الخوئي حيث اختار عدم سقوطه عن الحجية باعتبار أن الخبر إذا كان في نفسه حجة فلا وجه لرفع اليد عن حجيته بمجرد مخالفة المشهور. لا، ما كدا عن رفع يدي، هو أصلا صحيح بنفسه، فلماذا أرفع يدي عنه بمجرد أنه المشهور أفتوا بخلافه؟ قد يكون المشهور ما طلعوا عليه، أو ويحتمل أن المشهور مثلا كان، والمهم هو السيد يعلل أنه هذا ما دام هو بنفسه حجة فلماذا أرفع اليد عنه لأجل عمل المشهور، باعتبار أنه السيد عنده مسلكه الوثاقة. تمام، ومسلك الوثاقة عنده السند رقم واحد. تمام، يعني فهذه القضية يقول السيد عندي أن السند هو الدرجة الأولى، فإذا كان هو صحيح السند هذا عندي معتبر، فإذا جاء المشهور وعملوا على طبقه لا، هذا لا يكسره، يبقى هو الخبر حجة. زين، يعطيكم هذا مبناه يعتمد على مبناه وهو الوثاقة. زين،
حتى المصنف وثاقة،
بل نفهم من عنده كذا. نعم، ويمكن توجيه ذلك بأن الطبقة المتقدمة من أعلامنا كالكليني والصدوق وما شاكلهما إذا أعرضوا عن الرواية فذلك يكشف عن وجود خلل في بعض جهاتها وجوانبها، وإلا لماذا أعرضوا؟ لو لم يكن فيها خلل لما أعرضوا عنها. إذن إعراضهم يكشف عن وجود خلل في هذه الرواية يكسرها. ولعل السيرة العقلائية تؤيد ذلك، فإنه لو أخبر الثقة بخبر وأعرضت الطبقة ذات الخبرة عن مضمونه فالبقية تتوقف عن العمل به، لأنه هؤلاء أصحاب خبرة متمرسين فقهاء، لماذا أعرضوا عن هذا الخبر فنتوقف. وبالإمكان أن يضاف إلى توجيه سقوط الخبر، هذا بعدنا لازلنا ويا المشهور، إحنا لازلنا مع المشهور المعرض عنه، وبالإمكان أن يضاف إلى توجيه سقوط الخبر المعرض عنه عن الاعتبار بأن أهم دليل على حجية الخبر هو السيرة العقلائية، أهم دليل هو. زين، وحيث أنها دليل لبي، السيرة العقلائية أخواني تأخذوها بالأصول أو أخذتوها إن شاء الله ما أعرف، دليل لفظي لو دليل لبي،
لبي
يعني عقلي، السيرة العقلائية والسيرة المتشرعة وما أعرف بعد بعض الأمور نعبر عنها أدلة وجدانية، أدلة عقلية، مو من ألفاظ النبي صلى الله عليه وآله، ولا من مثل القرآن، ولا من الأئمة عليهم السلام. إذن مو دليل لفظي، دليل عقلي. زين عيني، أنه بما أنها سيرة، هاي السيرة كانت يعني في زمان المعصوم بمرأة ومسمع من المعصوم والمعصوم لم يردع، نشوفها كلها أدلة عقلية، والمعصوم لم يردع فإنها حجة، وإلا لو كانت غير مرضية لردع عنها. شوف هذا قياس، لو كانت لا ردعها، وبما أنه لم يردع فهي حجة، قياس استثنائي، قياس استثنائي من يا نوع، قياس الاستثنائي استثنائي نوع. يا مشوية سامحوني من وراء السرعة، من يا نوع استثنائي نوع عندنا متصل. هذا من يا نوع متصل، لو كان لا، وبما أنه تمام، إذن هذا استثنائي متصل تمام. إيه هذا هو نحتاجه. أنا من الأخوان من أباحثة بالمنطقة أقول لهم شوفوا الاقتران يخلوه على جهة والاستثناء على جهة، مع أنه المناطق الاستثنائي ما يعروا له أهمية مثل اقتران شروط وكذا، يقولون هذا نفس الشروط، ولكن هذا إحنا نحتاجه بكثرة. يعني استثنائي هو نحتاجه، المتصل أول منفصل زين. فلو وبالإمكان أن يضاف أخذناها، وحيث أنها دليل عقلي فيقتصر على القدر المتيقن منها من السيرة العقلائية. كل الأدلة العقلية إذا صار عندنا شك واحتمال فنقتصر فيها على القدر المتيقن، والقدر المتيقن من السيرة العقلاء هو خبر الثقة الذي لم يعرض عنه. عندك خبر ثقة لم يعرض عنه، وعندك خبر ثقة أعرض عنه، أيهما داخل في السيرة العقلائية؟ القدر المتيقن من هو؟ خبر الثقة غير المعرض عنه. أما خبر الثقة المعرض عنه أشك داخل بالسيرة، له احتمال أن السيرة لا تعمل به، صار عندي شك، مع الشك ننحيه جانبا ونتمسك بالقدر المتيقن في العمل بخبر الثقة غير المعرض عنه. هذا أدلة المشهور. وضحت سيد نور؟ زين زين. وحيث أنها دليل لبي فيقتصر على القدر المتيقن منها من السيرة العقلائية، وهو خبر الثقة الذي لم تعرض عن أو تعرض عنه الطبقة المعاصرة له من ذوي الخبرة. المصنف راح يستدرك لنا استدراكات جيدة. الاستدراك الأول، ونستدرك لنقول أن إعراض الأصحاب عن رواية إنما يكون مسقطا لها عن الحجية بشرطين. الشرط الأول يقول هاي نقبلها بشرطين، لذلك من هنا نفهم أنه المصنف لا يرتضي هاي السقوط، فيعني هو يؤيد السيد الخوئي. احنا نقبل هاي قضية الكاسرية بشرطين. الأول أن يكون الإعراض ثابتا لدى القدماء، مو نقل لنا، لا احنا نكون محققين أنه القدماء أعرضوا عن هاي الرواية تمام. هذه قضية مهمة جدا، أن يكون الإعراض ثابتا لدى قدماء الأصحاب المقارب عصرهم لعصر الغيبة الصغرى كالشيخ الكليني والصدوق دون المتأخرين، فإن إعراض المتقدمين لأجل قرب عصرهم من عصر صدور الرواية يكشف عن وجود خلل في بعض جهاتها وجوانبها دون إعراض المتأخرين. فإذن كون إحنا يصير عندنا إحراز أن المتقدمين أعرضوا عنها، علماء المتقدمين، هاي المقدمة الأولى.
سيدنا ما عندنا رواية تثبت بأنه هذا الشيء صاير، رواية أنه المتقدمين أعرضوا عنها،
شو نعرف؟ لازم أرجع كتبهم. هو هاي المقدمة الثانية. إذا المقدمة الأولى يكون إحنا عندنا إحراز
إذا حرزت هذا الشيء. يعني أن المصنف باي بالتالي
طبعاً يتوجه طبعاً تكسر لأنه هذا الإعراض يؤدي إلى أنك خلل بالرواية. ليش ما عملوا بها؟ إذن به خلل هاي الرواية تمام؟ لذلك أعرضوا عنها. حتى سيد الخوي يقول هيك، سيد الخوي يناقش بدل المقدمات
الثانية. يعني يطابق رأي سيد الخوي.
طبعاً هو النقاش راح هو هذا الاستدراك كأنما تأييد لقول سيد الخوي. اثنين، أن لا يكون الإعراض الثابت بين المتقدمين وليد إعمال نظرهم واجتهادهم، إذ اجتهادهم حجة عليهم لا علينا. يكون أيضا نحرز أن هذا الإعراض مو نتيجة اجتهادهم، لا، يكون إعراض حسي مو حدسي. أما إذا كان إعراض حدسي واجتهادي وحج عليهم مو علي أنا. هسه واحد يقول مثلا ليش عرضوا عنها؟ مثلا واحد يعرض عنها لأنه كان يعتقد أن الراوي مغالي، هذا المغالات عندهم، إحنا لو في هذا الزمن نعمل بها. شو إذا كان مغالي وثقة مثلا؟ مثلا السابقين كانت واحدة من القرائن مثلا أنه لا يأخذون بأخبار المغالي، هذا من الغضائر جد ضعف، لأنه كان يضعف لأنه مغالي. هو المغالات مو دليل على الضعف، ليش يقولنا هذا لأنه مغالي أنا ضعيف؟ إذن هاي قرينة اجتهادية مع المغالات وكذا، تمام؟ فأقول المقدمة الثانية أن لا يكون هذا الإعراب الثابت بين المتقدمين من باب الإعراب لأجل اجتهاداتهم وحدثهم، لا، يكون إعراب حسي حتى يأخذ به، وإلا فلا يأخذ به. إذن لابد أن نحرز أن المتقدمين أعرضوا أولا، واثنين هذا الإعراب نتيجة الحس للحس للاجتهاد والحس، تمام؟ هذين الأمرين إذا توفرا فكاسر، نعم تكسر هذه الشهرة، تكسر العمل بالرواية، تكسر الرواية، تضعفها.
يعني هنا كلام فقط بالمتقدمين، المتأخرين ما على قبل
المتأخرين باعتبار أنه بعيدين عن عصر الناس، فما الحس بعيد عنهم يعني. قلنا المتقدمين توثيقاتهم احنا قبلناها لانهم قريبين عصر الناس، فتكون توثيقاتهم حسيه. اما المتاخرين ما قبلوا باعتبار انهم ابتعدوا عن عصر الناس، فصارت توثيقاتهم حسيه اجتهاديه.
يعني كانت مطابقه مثل السنه
المضمونه، والاصحاب عرضوا عنها. اذا انت من اصحاب جماعه الوثوق شيخنا وتيقنت انه هذه كانت الاصحاب عرضوا عنها، وعرضوا عنها للحس مو للاجتهاد، فأكيد هاي راح تقلل من وثاقتها. إذا جبت من جماعة الوثوق، مسلكك مسلك الوثوق، راح تجينا إن شاء الله اليوم إذا بعد ملحك. فطبعا هذا شيخني يقلل من الوثوق. يعني أنا مثلا أكو قرائن أخرى وصلتني 90%، بس جتني هاي القرية نزلتني 10% أعراض المشهور، فبعد مسألة عنده وثوق. طبعا راح تقلل من الوثوق. إحنا كنا الوثوق يعني نزيد درجة احتمال المطابقة، أما ذاك احتمال لا أتقلل، فما راح تورد في نفسي اطمئنان، تمام؟ يصير بالنفس شيء، فبالتالي يعني نترك، إلا إذا صار وثوق. الوثوق قلنا ظن عالي، اطمئنان عالي، تمام عيني؟ ونلفت النظر إلى أن إعراض عفوا ومن هنا يصح أن نقول أن الخبر كلما ازداد صحة ازداد وهنا بإعراض المشهور. شوف كلما ازداد صحة ازداد وهنا بإعراض المشهور إذا ثبت أن المشهور قد أعرض عنه، لأن ازدياد صحته يضعف من احتمال كون سبب الإعراض عنه هو الاجتهاد. إذا كان اجتهاد هذا يضعف من صحة هذه القرينة، أما لو كان عن حس لا يقوي درجة الضعف والكاسرية. ونلفت النظر هنا المصنف راح يبين لنا في الأمر مهم، وهذا الأمر المهم راح عن قولت هاج قصر نحن بنيسة بنينا راح يفلش المصنف شكد بنينا صار قد نبني احنا دليل مقدمات، وبعدين المصنف تعال هو أصلا احنا كيف نعرف أن المشهور قد أعرضوا عن هاي الرواية بفتاويهم؟ يكون عندهم كتب، كن ذاكريها كتبهم، كنت كتبهم واصلة لنا. فهذه الأولى إحراز أن المتقدمين أعرضوا عنها، والمقدمة الثانية أن إعراضهم يكون عن حس. للأسف الشديد صعب نحصله لأن كتبهم الفتوائية ما وصلت لنا،
بالتالي مسلك الوثاقة حسن،
بالتالي هاي بعد ما أقدر أن أتمسك بها الكاسرية. شو نعرف هذه الشهرة قد كسرت وكتبهم الاستدلالية مو بأيدينا؟ قال ونلفت النظر إلى أن إعراض الطبقة المتقدمة وإن كان موجبا للسقوط عن الاعتبار، إلا أن إحراز ذلك صعب في كثير من الأحيان. هذا صعب أننا نحرز ذلك الإعراض، صعب لأنه ما عندنا شنو للأسف الشديد كتب استدلالية. ونلفت النظر إلى أن إحراز المطبق المتقدم وإن كان موجبا للسقوط عن الاعتبار، إلا أن إحراز ذلك صعب في كثير من الأحيان. إذن المصنف ما عنده مشكلة بالكاسرية، ولكن مشكلتنا أنه كيف نحرز هذين المقدمتين، هاتين المقدمتين. إذا أحرزنا هاتين المقدمتين، أولا المشهور أعرض، وثانيا إعراضهم عن حس لا عن حس، لا بأس تكسر. أما شلون أحرز هذه؟
بعدها
مصنف
كده
بعدها ما خبر الثقة أو خبر العادل. عندنا مجال مو؟
إن شاء الله عندنا مجال،
عندنا مجال لأنه إحنا بدينا متأخرين. المعروف بس هذا ناخذ ذاك خبر الثقة والموثوق به، كنت محضرة بس سبحان الله يبدو أنهم اللحق. المعروف بين الأعلام أن الحجة ليس خصوص الخبر العادل، بل خبر الثقة حجة أيضا خلافا لمثل صاحب المدارك. من هو صاحب المدارك؟ سيد العاملي صاحب مدارك الأحكام الذي اختار حجية خصوص خبر العادل. مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام، زين، صاحب المدارك يقول أن الحجة هو فقط العادل، خبر العادل هو الحجة فقط وفقط، أما خبر الثقة مو حجة. فالحجة عنده هو العادل فقط وفقط.
بس أبوها يعني وين وين
طبعا طبعا مو بس سيد العام، أيضا بعض الإعلام أيضا من تبعه يذكرهم الشيخ السبحاني في كليات في علم الرجال. المهم المصنف هناك دعوة أخرى أنه لا، أن الحجة هو الثقة سواء كان عادل أو لم يكن عادل، المهم ما يكذب لا يكذب، هذا هو الحجة،
لا يشترط العدالة،
لا يشترط العدالة. تمام عيني؟ زين. والوجه في حجية خبر الثقة وعدم اشتراط عدالته السيرة العقلائية المنعقدة على العمل به بالثقة دون العدالة. السيرة العقلائية قد عملت بالأخذ بأخبار الثقات، ولا يشترط ولم يشترطوا العقلاء أن يكون المخبر عادل حتى وإن كان ثقة يؤخذ بأخباراته. وهذه السيرة جارية للآن، طبعا للآن، أنه إذا جاءنا شخص وكان ثقة لا يكذب، نأخذ بخبره، نأخذ به وإن لم يكن عادلا، المهم يكذب. وهي منضاد شرعا بسبب عدم الردع عنها، وهذه السيرة منضاد، الإمام أنضاها ولم يردع عنها، وإن كانت يعني موجودة في زمان أهل البيت عليهم السلام. هذه أنتم أخذتموها في الأصول، السيرة العقلائية. أي إذن هذه كانت معاصرة لزمن المعصوم، المعصوم ما رد عنها، وإلا لو رد على وصل إلينا ولو بعض، وإحنا فرضيها سيرة ولا فرضيها سيرة شخصية ولا سيرة عامة. إذن مو سيرة شخصية، سيرة عامة، وسيرة العامة يكثر السؤال عن المعصوم ويكثر الجواب، فلو كانت غير مرضية لكثر السؤال عن الإمام، مثل ما صارت بالقياس. زقت صارت القياس مصر كانت سيرة، وبما أنه صارت سيرة قد كثر السؤال للإمام، والإمام رد عنها بكثرة، فلو كانت هاي غير مرضية لوصل إلينا ولا بعض من الردع، وبما أنه لم يصل إذن هذه ممضات من قبل المعصوم، ممضات. وإذا قيل أن آية النبأ تدل بمنطوقها على عدم حجية خبر الفاسق، حيث تقول إن جاءكم فاسق بنبأ وعنوان الفاسق صادق على الثقة الذي هو غير عادل، بالمفهوم إن جاءكم فاسق بنبأ، إذن تدل بالمفهوم بالعدم أخذ قول الفاسق في قبال الفاسق المفروض العادل. صحيح، قلنا في قبال الفاسق العادل، وفي قبال الثقة الكاذب، كاذب ثقة فاسق عادل. إن قيل هذا قول أن المراد من الوثاقة هنا العدالة، باعتبار أنه الآية قالت إن جاءكم فاسق وفي قبال الفاسق العادل، نقول لا، أنت كمل الآية، شوف سياق الآية على من يتكلم، يتكلم على العادل اللي هو في قبال الفاسق، لو يتكلم على الفاسق اللي أراد به في قبال شنو الصادق، وهذا من أنا أعتقد وأعتبره من قمة البلاغة القرآنية، أن يستعمل لفظ وهذا اللفظ له عدة معاني وبقرائن ويستعمله في معان أخرى. مثلا الفاسق في قبال العادل، مو القرآن هنا استعمله في قبال الثقة الصادق أحسنت. والدليل إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما فتصبحوا بعدها كذا من النادمين. فسياق الآية يتكلم عن المخبر، ما له علاقة بالعدالة في قبال الفسق في قبال العدالة في قبال الصادق. فالفسق هنا في الآية في قبال إذا أجاكم واحد صادق وأخبركم يحتاج تتبينون؟
لا
ما يحتاج تتبينون. قال كان الجواب أن المقصود من الفاسق في الآية الكريمة غير المتحرز عن الكذب، يعني يا هو صادق مو العادل، لقرينتين. القرينة الأولى مناسبة الحكم والموضوع، أصلا الموضوع في الآية، الموضوع من الآية وحكم الآية يتكلم عن اليمن على قضية المخبر، والمناسب للمخبر هو العادل لو الصادق الصادق ما له علاقة بالعادل. مناسبة الحكم والموضوع، فإن المناسب للحكم بعدم الحجية هو خبر من لا يتحرز عن الكذب دون المتحرز عن الكذب الذي قد يرتكب بعض المحرمات الأخرى، ما له علاقة يرتكب ليرتكب ما يرتكب، ولكنه في مجال الكلام صادق ما يكذب، هذا يدخل بالآية. بعد اثنين التعليل بالندم، فتصبحوا على ما فعلتم من أو نادمين أو من النادمين. التعليل بالندم المذكور في ذيل الآية الكريمة أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، فإن الندم يتحقق عند الأخذ بخبر غير المتحرز عن الكذب دون المتحرز الذي قد يزاول الذنوب بجوارحه. أصلا موضوع الآية من قال من النادمين شو وقت أندم؟ إذا أخذت بقول غير المتحرز، أما إذا أخذت بقول الصادق وهو معادل أندم؟ لا. فذيل الآية أيضا يبين أن المراد من الفاسق هو الصادق في قباله، يعني الفاسق غير المتحرز عن الكذب تمام، أما المتحرز عن الكذب بعد ما يقع بالندامة تمام. هذه قرينة ثانية على أن الآية المباركة تخص الفاسق اللي هو في قبال الصادق. إذن هنا خبر الثقة حجة، هو خبر الثقة مو خبر العادل، والآية الكريمة لا تدل على العدالة، تدل على الوثاقة، أن المراد منه هو الثقة لهاتين القرينتين. طبعا يذكر بعض القرائن الأخرى في كتاب الأصول، إذا توصلوا لكتاب الحجج راح أنه تشوفون الأصوليين أيضا يذكرون بعض القرائن الأخرى على أن المراد منه الثقة مو العادل تمام. خبر الثقة أو الموثوق إن شاء الله يأتي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على